أمور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نعود إلى هذه المجالس وفي هذا الشهر، شهر رمضان الكريم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والأعمال الصالحة جميعا. ومع هذا الكتاب كذلك الذي تواعدنا بأننا سنبدأه، نعم، في استئنافنا هذا. هذا الكتاب الذي قصته أننا بدأناه يوما وأوشكنا على الفراغ منه، فكتاب نافع، وكثير من أهل العلم نصح به أن يقرأ وأن يتدارسه الناس ويتخذون منه مثل هذه المجالس، ولو أن يكون مجلس قراءة، مع إن شاء الله لا يعدم أن أعلق عليه بما هو ضروري في بعض ما نقرأه ونمر به من مسائله وما يحتاج إلى توضيح. ومجرد القراءة أظنها وحدها لو كانت إن شاء الله وستكون كذلك مفسرة سوف يكون فيها خير كثير. والكتاب الحمد لله إنما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسبوق ببعض آيات كما سنرى ذلك في أبوابه في طريقة مؤلفه. هذا الكتاب الذي هو قلت رياض الصالحين، هكذا سماه مؤلفه رحمه الله، رياض جمع روضة، والروضة هو ما تنطلق فيه النفس وترتاح فيه وتستجم فيه، نعم. وأضيف إلى الصالحين على أن الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، وكل المؤمنين فيهم نسبة صلاح تقل أو تكثر، فإنهم يرتاضون ويكون على حال من زيادة الإيمان وانشراح الصدر، مما إن شاء الله نتمنى ونرجو من الله عز وجل أن يحصل لنا، سيما في هذا الوقت، من كل يوم من هذا الشهر ما بقي منه ما عدا يومي الخميس والجمعة، فسيبقى يوم الخميس لما بقي أيضا من بلوغ المرام مما يتعلق بأحكام الصيام، وأما يوم الجمعة فهو يوم بعد صلاة العصر لعمدة التفسير، وما عداه من سائر الأيام ونكثر من الصلاة عليه، فإنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى هي ثناؤه، ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى. هذا كتاب لا بأس إطلالة بسيطة مختصرة على مؤلفه وهو أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي رحمه الله، والمولود سنة 631 هجرية، المتوفي رحمه الله سنة 676، ومن حسب ما بين 31 و76 يجدها مدة قصيرة من العمر، ولكن بارك الله تبارك وتعالى مؤلفه أي مؤلف هذا الكتاب في عمره، فكانت له إنتاج علمي غزير انتفعت به الأمة، ومن بين ذلك هذا الكتاب، من بين ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وإلا في النووي رحمه الله له كتب أخرى غير هذا الكتاب مشهورة. نعم. ولا بأس كذلك أن لا نتخطى مقدمة هذا الكتاب، مقدمة النووي رحمه الله لكتابه هذا، وهو ما ذكره من كلام بين يدي موضوع الكتاب نقرأه، وفيه ما فيه من التوجيه والتنبيه وغرض المؤلف من الكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. وهذه يسميها أهل البيان براعة الاستهلال. في المقدمة يشعرك المؤلف بموضوع كتابه، يستعمل في ذلك بعض الألفاظ التي تدل على موضوع الكتاب. في الكتاب إن شاء الله كما سنمر بأبوابه كتاب يدعو إلى الزهد في هذه الدنيا، وكيف يكون المرء معها، كيف يعيش حياته وسلوكه وأخلاقه، وكيف يتأدب بالآداب الشرعية. قال: فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ وللذكار. للذكار هذه الدال أصلها الاذتكار، وزن افتعل من ذكر، وجائز أن تقول وللذكر، إدغام الدال في الذال مع تغليب الذال، كما قال عز وجل: وادكر بعد أمه، بمعنى تذكر، ووفقهم من الدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور. مركب عبور بمعنى مركب يركب الإنسان من أجل أن يعبرها، لا من أجل أن يفرح ويبتهج فيها ويكثر من السرور وتكون أيامه كلها فرح وسرور متوالي، فإن هذه ليست طبعا حال المؤمن. إن الله لا يحب الفرحين. ومشرع انفصام لا موطن دوام، فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد. الأيقاظ جمع يقظ، واليقظ طبعا هو الإنسان الذي لا يعيش هو للنوم، وتتابع النوم والسهو والغفلة. نعم، قال فلهذا كان الأيقاظ من أهلها، الضمير يعود على الدنيا، هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال رحمه الله الآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإن كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوالله هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على أمر ثابت بالشرع وجاز ذلك زيادة التوكيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ولا مفهوم لكلمة رجل أو امرأة، واحدا ليس اثنين ولا ثلاثة، ما بدلك إذا كان أكثر من واحد، خير لك، وهو يخاطب عليا ويعطيه الراية ويريد لعلي رضي الله عنه أن يكون في حمله لهذه الراية قائما بالمهمة على أتم قيام، فذكر له هذا الفضل، أي فضل السعي في هداية الناس ولو واحدا، واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم نوع من الإبل كانت العرب تقتنيها، وهي من نفيسها، من نفيس الإبل، يحب الواحد ويتنافسون في أن يكون الواحد منهم منها ولو قليلا، يعني خير لك مما يقتنيه الناس من أمور الدنيا ويتنافسون في تحصيله. فرأيت أن أجمع، هذا النووي يقول عليه رحمة الله، فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد. إذن هذا هو موضوع الكتاب ومحتوياته وأبوابه على سبيل الإجمال. ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا، هكذا رحمه الله يقول، مع أن الكتاب اشتمل على بعض أحاديث ضعيفة إن شاء الله لا تتجاوز 70 حديثا. وننبه إن شاء الله عند كل واحد منها على ضعفه. نعم، إذن هكذا رحمه الله في ظنه، وهذا يقع ليس له وحده فقط، بل لكثير من أهل العلم يشترطون شروطا وربما وهموا فوقعوا في خلاف ما اشترطوه. قال: وألتزم أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات. وهذا كذلك منه بناء على أنه الحكم الشرعي ولو كان ندبا أو استحبابا أو إثبات فضيلة لا يكون إلا من حديث صح. قال مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، معروف الكتب المشهورة البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه، مسند الإمام أحمد، موطأ مالك رحمه الله وغيره من الكتب العظيمة. وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. يعني هذا عمله في الكتاب، يعني يصدر الباب بآيات من كتاب الله عز وجل، ثم يتبع الآيات بأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ربما وشحه، التوشيح تقال لما يكون في ذيل الثياب من أهداب وأشياء تزينه، فهو وشحه، نعم، هنا بمعنى أنه زيل الباب بما يكون كالتوضيح وبيان المعنى وإزالة الإشكال. نعم. قال: وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، والمقصود من طريق من رواية صحابي واحد، وما إذا كان من رواية صحابيين، البخاري رواه من رواية صحابي ومسلم من صحابي آخر، فهذا ليس المتفق عليه عند أهل العلم، ولا أظن حتى عند المؤلف كذلك. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، وعلى كذلك مما نؤمله ونرجوه لنا ولإخواننا ولمن يتابع معنا هذه المجالس. إلا أنني أنبه إخواني على أن هذا الكتاب نفيس ونافع، وإن شاء الله سوف نلمس ذلك لعله في أول كتاب، وذلك أدعو الإخوان إلى الصبر ولا يشغلوا أنفسهم في أثناء القراءة بأي شاغل من الشواغل ويفرغوا أنفسهم. قد يكون الواحد له ممكن ارتباط أو التزام أو نحو ذلك مما قد يعكر عليه المتابعة، فليحاول التخلص منه. نعم، ربما بعض أخواتنا تكون بصدد إعداد ما يكون وجبة الإفطار لزوجها وأولادها، فلتتخذ كذلك التدابير المعينة على أن لا يكون ذلك صارفا لها معظم المجلس. وللناس في ذلك طرق لا أريد التفصيل فيها. نعم، وكل واحدة تعرفها بحسب حالها. نعم، يمكنها أن تعد بعضا من ذلك قبل العصر ولا تكثر كذلك، وما لا يمنعها من المتابعة من الأعمال التي يمكن أن تجمع بينهما فلا بأس. نعم، قال رحمه الله: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا من ساق يسوقه، بمعنى أنه يقوده ويأخذ بيده، سائقا للمعتني به. هذا الاعتناء الذي كذلك أقول لإخواني يتم إن شاء الله أيضا، ويساعد عليه أن يكون للواحد كتابه الذي يتابع معنا فيه. الكتاب رياض الصالحين، والحمد لله عندنا منه نسخة جيدة ووفرته قبل رمضان، فليحاول الواحد أن يكون والحمد لله عنده نسخته ليتابع فيها، ويكون كذلك بقلمه لعله يكتب بعض ما يسمعه من فوائد على هامش الكتاب. فإذا ختمنا الكتاب يكون هذا إنجاز من إنجازاته التي إن شاء الله سوف يحصل منها ما يحصل من فوائد. وأقل تلك الفوائد أنه سوف لعله يأمل في أن يختم كتابا آخر. وهذا هو أيها الإخوة مسار العلم. يختم الإنسان كتابا ثم ينتقل إلى الكتاب، ولا يسأل بعد ذلك نفسه هكذا في فراغ، يقول: أين هي العلوم التي حصلتها وقد قرأت 1800 حديث؟ أين هو الآن؟ كأنه يريد أن يكون كالصفحة أمامه بين عينيه. لا، هذا ليس معقول. ولكنك إن شاء الله سوف إذا كان منك ربما مناقشات وتحضرك بعض الفوائد، هنا اسأل نفسك: من أين جاءتني؟ تحضر لديك بعض المعلومات، بعض الفهم، من أين جاءك؟ هكذا اسأل نفسك، فستجد إن شاء الله أنه حصل لك من خلال سماعك لهذه الأحاديث. من خلال سماعك لهذا الحديث وما قد يكون عليها من تعليق وشرح. وإن كنت قلت سوف لا أكثر من التعليق والشرح خوفا على كثير منا أن يتسلل من الكتاب، وهي طريقة صراحة ممكن بعضنا لم يتعودها أن يسمع مباشرة الحديث فقط، الحديث تلو الحديث، ولكن أقول كان الناس قديم هذه طريقتهم. نحن أهل هذا العصر صرنا نغتبط ونفرح بما يكون على الأحاديث من الشروح وننتظره، بل وربما يعني كأننا نرى بأنه ضروري هذا للحديث. ليس ضروري، يحاول كل واحد منا أن يستعد لأن يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيده ظاهره، إلا أن يكون هناك حديث ممكن استشكل بعضنا بعض ألفاظه بعض عباراته، فلا بأس أن يستعن، لعلها تكون لك طريقة من أجل أن يطرحه في صورة السؤال وإن شاء الله نوفق للإجابة على سؤاله. ما عدا ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الغالب يعني يكون غنيا عن التوضيح وعن الشرح، فإذا كان هناك شرح فلا شك سوف يكون فيه زيادة فوائد وبسط مسائل وشرح وتعميق للفهم، هذا كذلك له مناسبته. نعم. قال حاجزا له، أي المعتني بهذا الكتاب، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وهذا للمعتني. قال ونحن عند المعتني قلت الحضور الذي ليس معه ما يشوش وما يشغل البال من أنواع الالتزامات، وأن يكون الكتاب عندك قد اقتنيته ويكون من مقتنياتك ويبقى عندك وتضمه إلى ما سبق أن قرأت من كتب أو ستقرأه منها كذلك. قال رحمه الله وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة الخفية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إذن هكذا ترون المؤلف رحمه الله بدأ بهذا الباب، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال، وهذا الذي نحن بصدده عمل أي الإخوة، هذا عمل نحن مجتمعين على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأها ونستفيد منها ما أفادته من أحكام ومن بيان ومن توجيه ومن ترغيب ومن ترهيب، وهذا عمل إذا صلحت في النية فهو عمل عظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. إذن فهو كذلك يحتاج إلى نية، إلى تمحيص وتمحيض المقصود. الإنسان ينوي أنه يريد أن يتعلم دينه وأن يتعرف على أحكام هذه الشريعة ليعمل بها، لأن العمل لا بد أن يسبقه علم، والعلم كما قال بعضهم العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم. والحمد لله نحن الآن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت هي في الغالب واضحة فلا تحتاج إلى توضيح. هذا الحديث الذي أو هذا الكلام في الإخلاص هكذا كذلك كان يفعل الكثير منهم، يفتتح كتابه بهذا الباب وبأحاديث في هذا الباب أيضا، كما هو سوف يفتتحه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن من أعمال بالنيات. فمن أجل أن الواحد منا ينتبه إلى هذا الأمر المهم الذي هو إخلاص العمل لله عز وجل وتصحيح المقصد، والانتباه إلى أن كل عمل لم يكن خالصا لله عز وجل فعمل صاحبه يتعب نفسه فيه ولا طائل له من ورائه. ونسأل الله تبارك وتعالى جميعا أن نتحقق بالإخلاص، الإخلاص. ولا بأس كذلك من تعليق خفيف إن شاء الله قد يكون معينا لنا على جميع الباب. الإخلاص أيها الإخوة، الإخلاص. الله عز وجل ذكر لنا في القرآن الكريم مثال رائع يبين معنى الإخلاص. قال عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا من بين فرث، الفرث وما تهيئ للخروج من الفضلات في بطن الحيوان، الفرث يقال له. والدم معروف، الله تبارك وتعالى من بينهما يسقينا هذا الحليب الأبيض الذي هو مثال في البياض. فالأعمال تصعد إلى الله تبارك وتعالى من بين أشياء عديدة يقصدها الإنسان بعمله، وإذا تقصدها وجعلها مقصدا له فسد عمله، كما أن الحليب يذهب عنه بياضه ويذهب عنه طعمه إذا هو خالطه شيء من الآفتين الفرث والدم. فأعمال تتصاعد إلى رب العالمين تبارك وتعالى من بين مقاصد عديدة: حب الظهور، حب ثناء الناس والالتفات إليه، وقصد الدنيا. ثلاثة أغراض ذكرها القرافي رحمه الله في كتابه الفروق. نعم، إذن هذا هو الذي إذا تكلم الفقهاء عليه في أحكام الفقه ذكروا النية، ويتكلم عليه غيره من أهل العلم ويتكلمون على الإخلاص وتوحيد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن أي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. متفق عليه أو على صحته، رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. إذن كذلك أنبي إخواني، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بعضهم يذكر له مناسبة ورود، نعم، فاحتاجوا إلى أن يذكروا وهم بصدد كذلك الهجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة، عمل عظيم من أعمال الإسلام. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجوا إلى أن يذكروا بالإخلاص في هذا العمل العظيم حتى لا يفسد بسبب ترك الإخلاص. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ أسواقهم يعني الذين جاءوا للبيع والشراء، ما عندهم قصد في هذا العمل الذي يكون لبعض كبارهم بعض العتاة منهم. قال قلت يا رسول الله، أي عائشة تستشكل، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم، من أكد لها صلى الله عليه وسلم، ثم يبعثون على نياتهم، على نياتهم. إذن النية هي الفارقة، متفق عليه هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، وإلا في الهجرة من غيرها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والمقصود استنفرتم بمعنى طلب منكم النفير، الخروج للجهاد في سبيل الله، إذا استنفرتم. نعم. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، غزاه معنى غزوة، فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم إلا كانوا معكم حبسهم المرض، حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. إذن انظروا هنا كذلك النية أين تبلغ، شركوكم كانوا معكم في الأجر وهم في المدينة. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، إلا وهم معنا، معنا ليس بأجسامهم طبعا، وإنما لما كانت نيتهم كنيتنا، لكن حبسهم العذر فهم حكما شاركونا. إذن هنا كذلك أيها الإخوة لتنظروا النية إذا تمحضت أين يكون صاحبها، يكون غازيا ويكون مجاهدا وهو في على فراشه. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، يعني ما أردت أن تصلك هذه الصدقة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي للأب المتصدق، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. إذن يزيد هو الأب المتصدق الذي وضع الصدقة في المسجد، لكن كان ربما أول من استفاد منها وانتفع بها هو ابنه يزيد. إذن فالأجر ليزيد رغم أن الصدقة وقعت في يد ابنه وهو قد نوى واحد من فقراء المساكين، وربما في نفسه استثنى ابنه، ولكنها في الأخير وقعت. فإذا الأمر يتبع هذه النية، وليس معنى ذلك أن الإنسان أحيانا يعني الأمر واضح الحكم الشرعي يقول أنا شوف الأحسب النية، شوف الأحسب قلبك كما يقول بعض الناس، ويريد أن يلغي الأحكام الشرعية ويلغي الحرام والحلال ويجعل الأمر كله راجع إلى النية. لا، هذا العمل المشروع الذي ربما الشخص قد يقع له خلاف ما نوى، فنيته إذن هي التي توجه أو يتجه الثواب بحسبها. قال: وعن أبي إسحاق، وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال. ليس هذه محض الشكاية، حتى قد يقال هذه شكاية من المخلوق، وإنما هي تمهيد لسؤال. إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أفأتصدق بثلثي مالي؟ هذا هو السؤال الذي مهد له بما تقدم. قال: لا، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصدق، وليس في ذلك نهي له عن الصدقة، نعم، ولكن أن يتصدق بهذا القدر من المال. وسوف يبين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، قلت: فالشطر، معناه أفأتصدق بالشطر، الشطر نصف، فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا، قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك، خطاب لسعد، إنك انتظر ورثتك، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ورثك أغنياء بهذا المال، مالك الذي يرثونه خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. بلبول مسعود قال: انتظر، بلبول مسعود نعم، البول مسعود القدس إذا كان حاضرا. حمزة بن حمين
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ.
تفضل أجب. قال إنك إن تذر، معلوم إن إن شرطية،
الشيخ الذي يظهر الله أعلم أنها إن مخففة من ثقيلة.
مخففة من الثقيلة، إنك قبلها إن، ها؟
هذا الذي ظهر لي والله أعلم.
ولكن حتى إذا كانت مخففة من الثقيلة فلا يزول اختصاصها بالدخول على الاسم، فهي دخلت على الفعل انتظر.
اسم هذا من شأن.
هذا إذا كانت مفتوحة، وأما وهي مكسورة
ألوف.
فلا يزول اختصاصها. ثم أيضا هي مسبوقة إنك، صالح، صالح دلاش، صالح
الله
دلاش،
أعلم يا شيخ،
نعم
الله أعلم ما هو نصب تذرة.
نعم إما أن يكون تظر منصوب بأن، والظاهر كأنه عيسى عنده جواب.
السلام عليكم يا شيخ.
والسلام.
الشيخ هل يكون نون التوكيد محذوفة انتظارا حذفت؟
يمكن هذا يبقى احتمال فقط، ويبقى احتمال كذلك أن يكون تذر فعل مبني. فعل مبني هكذا، كما نعلم أن الفعل وزار هذا هو أصله، والمضارع منه قليل كما رأينا هنا، ومنه قول عز وجل ويذرك وآلهتك، وهنا ذكره بصيغة تفيد كأنه مبني، أو ممكن أن يقال أنه، أو نقول أنه كذلك منصوب بأن مقدرة في هذا المحل، يمكن أن يقال إذن هذا كله. ها؟
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. توضع القدر
شيخ بارك الله فيك، عندنا نسخة بأن مفتوح،
فإذا كانت أن مفتوحة فزال الإشكال.
نعم
إذا كانت أن مفتوحة كما هي في هذه النسخة لعله يكون الإشكال قد زال. نعم، ويكون كأنه إنك أن تذر. يبقى كذلك أن نبحث على، يعني إذا كانت هذه النسخة التي فتحت فيها ربما هو مخ فقط الذي وجدها كذا، ممكن كأنه أراد أن يخرج من الإشكال فقط بفتح همزة أن.
ما عليكم شيء.
نعم
عندي نسخة كذلك. الفتحة الشيخ.
نعم
عندنا نسخة بالفتح أن،
وفي حق يدل عليه كذلك ما بعدها.
نعم شيخ،
قوله من أنتظره، إنك أنتظر، إنك أنتظر، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من، خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إذن هذا هو الإخلاص كذلك، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أخلف بعد أصحابي، هذا كأنه استفهام، أخلف بمعنى أخلف بمعنى أبقى بعدهم وهم يذهبون، نعم أخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني مات ولم يهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يرثي له بمعنى يحزن عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، القلب الذي هو محل النية. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ نبي البوزيز ماذا تعرب شجاعة حمية رياء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تكون بارك الله فيك مفعول لأجله.
نعم
مفعول لأجله.
أحسنت، إذن مفعول لأجله هو يبين الغرض الذي من أجله قاتل من قاتل، إذا لم يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، قاتل شجاعة أي لإظهار شجاعة أو حمية أو رياء، إذن فهي كلها مفعول لأجله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذه نيته ومقصده لما حرره ليكون هكذا، فهذا هو الذي يقال قاتل في سبيل الله، متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حرصه الذي كان من ورائه نيته طبعا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم. إذن إذا فسرت الصلاة من الملائكة بأنها الرحمة يستفاد أو يستشهد لها بهذا، لأنه كنا نسمع في الدروس أو بعضنا يقرأ في بعض الحواشي الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين الدعاء، هكذا يسمعها. فنسلم الصلاة من الله الرحمة، نسلم بذلك الصلاة، عفوا الصلاة من الملائكة استغفار، نسلم صحيح الصلاة من الملائكة استغفار بدليل هذا الحديث، الملائكة يصلون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون، إذن يقولون منزل من يصلون تفسيرا يفسر، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. فإذا فسرت الصلاة من الله، عفوا من الملائكة بهذا، فتفسير صحيح. وأما تفسيرها من الله الرحمة فهذا هو الذي غير صحيح. نعم. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. إذن هذا فضل الله تبارك وتعالى على عباده المخلصين. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. آواهم المبيت، آواهم هنا بمعنى ألجأهم، وصاروا يبحثون على مأوى يأويهم، لأن هذا الليل، والليل صاحبه يحتاج إلى أن يستريح. آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، سدت عليهم بمعنى أغلقت عليهم، صار الغار مغلوقا وهم فيه 3. فقالوا لبعضهم البعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان، إذن إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، الباء هنا ليست للقسم وإنما هي باء بمعنى سببية، تتسببون إليه، كل واحد منكم عنده عمل صالح يتذكره، وربما غلب على ظنه أنه فعله مخلصا فيه لله عز وجل فيذكره بين يدي عمله. ما هي الصيغة مثلا؟ يقول نقول مثلا اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا، ويذكر العمل، إن كنت تصدقت بهذه الصدقة، أو إن كنت يعني فعلت هذا المعروف، أو إن كنت فعلت كذا وكذا، ويسمي ما يسميه من الأفعال. فمثلا اعطني كذا، أو ادفع عني كذا ونحو ذلك. وهذا يسمى التوسل بالعمل الصالح، والمقصود عملك أنت، وهو أحد الوسائل المشروعة الثلاثة. الوسائل المشروعة الثلاثة أولها التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد السلم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا، ونحو ذلك مما يذكره بين يدي دعائه من أسماء. فهذا توسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوسل بالوسيلة المشروعة الثانية هي التوسل بعملك الصالح، عملك أنت لا بعمل غيرك، ما عمل غيرك فهو له، ليس لك حق التصرف فيه، سواء كان وليا صالحا أو كان نبيا أو كان ملكا. فتقول إذن وأنت يعني هنا تقول اللهم إني أسألك إذا كنت فعلت كذا وكذا وكذا، أنت فعل. والتوسل القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع، أن تتوسل بدعاء رجل صالح حي، رجل مثلا تحسن به الظن وأنت تشعر بأنك مفرط في جنب الله عز وجل، فتقول مثلا لفلان ادعو الله لي، أنت أحسبك أنك من أهل التقوى من أهل الدين كذا كذا، ادعو الله لي أن يفرج عني أن يفعل بي كذا كذا كذا. هذه أقسام التوسل المشروع. إذا ليس فيها التوسل بالصالحين الأولياء بذواتهم ولا بأعمالهم ولا كذا مما يفعله اليوم الناس. نعم قال رجل من هؤلاء الثلاث، قلنا إن سدت عليهم أو سدت عليهم صخرة الباب، قال أحد هؤلاء الثلاث اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق بمعنى الغبوق هو شراب العشي، معنى لا أناول من هذا الشراب قبلهما أحدا ولو كان من أولادي. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ماذا عندك ابن القادر العبودي؟ ماذا عندك؟
فلم أريح.
أريح،
نعم. مشكولة شيخ،
مشكولة أكذا كذلك عندي، ولكن كأنني أحببت أن تكون فلم أروح إذا كانت هي عند أحدكم. من عنده أروح؟ بن سالم، بن سالم
السلام عليكم شيخ.
السلام، رأيتك كأنك تطلب.
كلقت غير مو جاهز. جاهز الشيخ، شكرا. جاهز لك.
ماذا عندك في نسختك؟ أروح ولا أريح؟
كذلك أريح.
أريح، إذن إذا كانت من أريح فهي من أراح، فهي تكون من أراح الرباعي، وضمته ضمة الرباعي. وأما إذا كانت فلم أروح من راحة يروث. نعم
شيخ، نبارك الله فيك. عندي نسخة أريح.
قرأ وهي كذلك بضم الراء.
إيه بضم الراء. إذن أروح.
بضم الراء.
إذن أروح. وهذا هو الذي أظنه نعم والله أعلم. أروح هكذا. البخاري هكذا تقول أروح.
نعم نعم شيخنا نعم.
أظن هذا هو الذي في حق صراحة عندي
يظهر. نعم أروح بدم الراء. نعم شيخنا أروح.
هو الأقرب للمعنى. من راح يروح. من راح يروح بمعنى يعني المجيء مساء. فيقال أروح وليست من أراح كأنه من يريح. والمعنى كذلك كأنه يعني ليس. ومع ذلك إذا وجد أحدكم غير هذا أو تبين له غير هذا فل يعني يخبرنا به ولو في الحصة القادمة. لكن أنا أيضا عندي قلت أريح ولكن ظهر لي أنه ربما أروح أفضل منها من حيث تأدية المعنى فقط لا من حيث التصحيح والضبط النسخ. نعم. قال فلم أروح. إذن قلنا أروح كأنه من راحة يروح تقول في مضارعه أي مضارع هذا الفعل أروح والهمزة للمتكلم وعين الفعل محذوفة. عين الفعل محذوفة لأجل الجازم أصله أروح أرو بواو فلما دخل الجازم وهو لم قلنا أروح بواو ساكنة وحاء كذلك ساكن حاء ساكن أجل جازم فحذفنا الواو لأجل التقاء الساكنين فصار أروح أروح. نعم. فلم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. انظروا هذا الصنيع العالي الجودة في التعامل مع الأبوين مع الوالدين سيما وهما شيخي وهما شيخان كبيران. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن. إذن قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي. أنا بقي ينتظر أن يستيقظ بنفسهما لا أن يوقظهما. أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتباغون. والصبية يتباغون تضرب أن يصيحون بالبكاء وهو أبوهم وهو موقف عاطفي محرج. نعم. قال حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا أي الوالدين فشربا غبوقهما يعني ربما صار صبوح الآن. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. إذن هنا النية والإخلاص في العمل وما هي ثمرته. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي. هذا الثاني من هؤلاء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي. وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. مقصود سنة هنا يعني سنة قحط وجوع واحتياج. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء. إذن هذا الثالث منهم، وكل واحد منهم له عمل من أعمال يتوسل به، وهذه صخرة أغلقت عليهم الباب والمخرج، فهم في ضائقة شديدة جدا، وفي الليل وفي غار وهم مسافرون. اللهم استأجرت، هذا الثالث يقول استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل، معناها إلا رجل، غير رجل واحد ترك الذي له، أي ترك الذي له من الأجر لم يأخذه وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، معناه ما كان من أجري ولم أخذه كما أخذه أصحابي، فائتني به، ها أنا قد حضرت إليه. فقلت كل ما ترى، أي قال هذا الرجل الأمين، كل ما ترى من أجرك، يعني هذا كله الذي ترى من الماشية من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فأظهر أن المدة كأنها تطول. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، هذا الأجير يقول، يعني استبعد أن يكون هذا ماله كله، كيف هو ترك فقط أجر أقل من هذا، فإذا به صار مستثمرا وصار في أموال طائلة. فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك هذه التي تفيد وهي محل الشاهد أنهم يعني تأكدوا بأن هذا العمل عمل لوجه الله تبارك وتعالى، فنفعهم في هذه الضائقة. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. إذن استفاد من الإخلاص، يستعمل الإنسان ويستحضره ويذكره إذا توسل، سيما في مثل كربة من كربات وهكذا الصيغة التي ذكرناها، ويستغني عن الوسائل غير المشروعة التي للأسف صار الناس اليوم بسبب جهلهم يستعملونها، وحتى لا يعرفون وسائل هذه المشروعة. إذن نتوقف عند هذا القدر، وهكذا برنامجنا كما قلت وأذكر به ربما من لم يكن معنا في البداية، أن برنامجنا إن شاء الله سوف يكون دائما بعد صلاة العصر عن الساعة 5:30، أو ربما نتأخر عنها بدقائق فقط، نفتتح مجلسنا بالقراءة من كتاب رياض الصالحين. وأما يوم الخميس ويوم الجمعة، فالخميس نخص به حديث الأحكام التي لم نكملها من بلوغ المرام، وأما يوم الجمعة فهو كما كنا من قبل يوم عمدة التفسير، وما عدا ذلك من أيام فنبقى مع كتابنا هذا. ونسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول والاستفادة والحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نعود إلى هذه المجالس وفي هذا الشهر، شهر رمضان الكريم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والأعمال الصالحة جميعا. ومع هذا الكتاب كذلك الذي توعدنا بأننا سنبدأه، نعم، في استئنافنا هذا، هذا الكتاب الذي قصته أننا بدأناه يوما وأوشكنا على الفراغ منه، فكتاب نافع، وكثير من أهل العلم نصح به أن يقرأ وأن يتدارسه الناس ويتخذون منه مثل هذه المجالس، ولو أن يكون مجلس قراءة، مع إن شاء الله لا يعدم أن أعلق عليه بما هو ضروري في بعض ما نقرأه ونمر به من مسائله وما يحتاج إلى توضيح. ومجرد القراءة أظنها وحدها لو كانت إن شاء الله وستكون كذلك مفسرة سوف يكون فيها خير كثير. والكتاب الحمد لله إنما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسبوق ببعض آيات، كما سنرى ذلك في أبوابه في طريقة مؤلفه. نعم، هذا الكتاب الذي هو قلت رياض الصالحين، هكذا سماه مؤلفه رحمه الله، رياض جمع روضة، والروضة هو ما تنطلق فيه النفس وترتاح فيه وتستجم فيه. نعم، وأضيف إلى الصالحين على أن الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، وكل المؤمنين فيهم نسبة صلاح تقل أو تكثر، فإنهم يرتاضون ويكون على حال من زيادة الإيمان وانشراح الصدر، مما إن شاء الله نتمنى ونرجو من الله عز وجل أن يحصل لنا، سيما في هذا الوقت، من كل يوم من هذا الشهر ما بقي منه ما عدا يومي الخميس والجمعة، فسيبقى يوم الخميس لما بقي أيضا من بلوغ المرام مما يتعلق بأحكام الصيام، وأما يوم الجمعة فهو يوم بعد صلاة العصر لعمدة التفسير، وما عداه من سائر الأيام. ونكثر من الصلاة عليه، فإنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى هي ثناؤه، ثناء الله عز وجل على عبد من عباده في الملأ الأعلى. هذا كتاب لا بأس إطلالة بسيطة مختصرة على مؤلفه، وهو أبو زكريا يحيى شرف الدين النووي رحمه الله، والمولود سنة 631 هجرية، ومتوفي رحمه الله سنة 676. ومن حسب ما بين 31 و 76 يجدها مدة قصيرة، مدة قصيرة من العمر، ولكن بارك الله تبارك وتعالى مؤلفه أي مؤلف هذا الكتاب في عمره، فكانت له إنتاج علمي غزير انتفعت به الأمة، ومن بين ذلك هذا الكتاب، من بين ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وإلا في النووي رحمه الله له كتب أخرى غير هذا الكتاب مشهورة. نعم. ولا بأس كذلك أن لا نتخطى مقدمة هذا الكتاب، مقدمة النووي رحمه الله لكتابه هذا، وهو ما ذكره من كلام بين يدي موضوع الكتاب نقرأه، وفيه ما فيه من التوجيه والتنبيه وغرض المؤلف من الكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. وهذه يسميها أهل البيان براعة الاستهلال. في المقدمة يشعرك المؤلف بموضوع كتابه، يستعمل في ذلك بعض الألفاظ التي تدل على موضوع الكتاب. في الكتاب إن شاء الله كما سنمر بأبوابه كتاب يدعو إلى الزهد في هذه الدنيا، وكيف يكون المرء معها، كيف يعيش حياته وسلوكه وأخلاقه، وكيف يتأدب بالآداب الشرعية. قال: فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ وللذكار. للذكار، هذه الدال أصلها الاذتكار، وزن افتعل من ذكر، وجائز أن تقول وللذكر، إدغام الدال في الذال مع تغليب الذال، كما قال عز وجل: وذكر بعد أمه، بمعنى تذكر. ووفقهم للدأب في طاعته، والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور. مركب عبور بمعنى مركب يركب الإنسان من أجل أن يعبرها، لا من أجل أن يفرح ويبتهج فيها ويكثر من السرور وتكون أيامه كلها فرح وسرور متوالي، فإن هذه ليست طبعا حال المؤمن. إن الله لا يحب الفرح. ومشرع انفصام لا موطن دوام، فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد. الأيقاظ جمع يقظ، واليقظ طبعا هو الإنسان الذي لا يعيش أحوال النوم وتتابع النوم والسهو والغفلة. نعم، قال فلهذا كان الأيقاظ من أهلها، الضمير يعود على الدنيا، هم العباد. وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال رحمه الله الآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإن كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوالله هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على أمر ثابت بالشرع وجاز ذلك زيادة التوكيد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ولا مفهوم لكلمة رجل أو امرأة، واحدا ليس اثنين ولا ثلاثة، ما بذلك إذا كان أكثر من واحد. خير لك، وهو يخاطب عليا ويعطيه الراية ويريد لعلي رضي الله أن يكون في حمله لهذه الراية قائما بالمهمة على أتم قيام، فذكر له هذا الفضل، أي فضل السعي في هداية الناس ولو واحدا. واحدا خير لك من حمر النعم، وحمر النعم نوع من الإبل كانت العرب تقتنيها، وهي من نفيسها، من نفيس الإبل، يحب الواحد ويتنافسون في أن يكون الواحد منهم منها ولو قليلا، يعني خير لك مما يقتنيه الناس من أمور الدنيا ويتنافسون في تحصيله. فرأيت أن أجمع، هذا النووي يقول عليه رحمة الله، فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد. إذن هذا هو موضوع الكتاب ومحتوياته وأبوابه على سبيل الإجمال، ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين، وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا. هكذا رحمه الله يقول، مع أن الكتاب اشتمل على بعض أحاديث ضعيفة إن شاء الله لا تتجاوز 70 حديثا، وننبه إن شاء الله عند كل واحد منها على ضعفه. نعم، إذن هكذا رحمه الله في ظنه، وهذا يقع ليس له وحده فقط، بل لكثير من أهل العلم يشترطون شروطا وربما وهموا فوقعوا في خلاف اشترطوه. قال وألتزم ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، وهذا كذلك منه بناء على أنه الحكم الشرعي ولو كان ندبا أو استحبابا أو إثبات فضيلة لا يكون إلا من حديث صح. قال مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، معروف الكتب المشهورة البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه، مسند الإمام أحمد، موطأ مالك رحمه الله، وغيره من الكتب العام. وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. يعني هذا عمله في الكتاب، يعني يصدر الباب بآيات من كتاب الله عز وجل، ثم يتبع الآيات بأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ربما وشحه، التوشيح تقال لما يكون في ذيل الثياب من أهداب وأشياء تزينه، فهو وشحه، نعم هنا بمعنى أنه زيل الباب بما يكون كالتوضيح وبيان المعنى وإزالة الإشكال. نعم. قال وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، والمقصود من طريق من رواية صحابي واحد، وما إذا كان من رواية صحابيين، البخاري رواه من رواية صحابي ومسلم من صحابي آخر، فهذا ليس هو المتفق عليه عند أهل العلم، ولا أظن حتى عند المؤلف كذلك. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، قال كذلك مما نؤمله ونرجوه لنا ولإخواننا ولمن يتابع معنى هذه المجالس. إلا أنني أنبه إخواني على أن هذا الكتاب نفيس ونافع، وإن شاء الله سوف نلمس ذلك لعله في أول الكتاب، وذلك أدعو إخواني إلى الصبر ولا يشغلوا أنفسهم في أثناء القراءة بأي شاغل من الشواغل، ويفرغوا أنفسهم. قد يكون الواحد له ممكن ارتباط أو التزام أو نحو ذلك مما قد يعكر عليه المتابعة، فليحاول التخلص منه. نعم، ربما بعض أخواتنا تكون بصدد إعداد ما يكون وجبة الإفطار لزوجها وأولادها، فلتتخذ كذلك التدابير المعينة على لا يكون ذلك صارفا لها معظم المجلس. وللناس في ذلك طرق لا أريد التفصيل فيها. نعم، وكل واحد وكل واحدة تعرفها بحسب حالها. نعم، يمكنها أن تعد بعضا من ذلك قبل العصر ولا تكثر كذلك، وما لا يمنعها من المتابعة من الأعمال التي يمكن أن تجمع بينهما فلا بأس. نعم، قال رحمه الله: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا، سائقا من ساق يسوق، يسوقه بمعنى أنه يقوده ويأخذ بيده، سائقا للمعتني به. هذا الاعتناء الذي كذلك أقول لإخواني يتم إن شاء الله أيضا، ويساعد عليه أن يكون للواحد كتابه، كتابه الذي يتابع معنا فيه. الكتاب رياض الصالحين والحمد لله عندنا منه نسخة جيدة، ووفرته قبل رمضان، فليحاول الواحد أن يكون والحمد لله عنده نسخته ليتابع فيها، ويكون كذلك بقلمه لعله يكتب بعض ما يسمعه من فوائد على هامش الكتاب. فإذا ختمنا الكتاب يكون هذا إنجاز من إنجازاته التي إن شاء الله سوف يحصل منها ما يحصل من فوائد. وأقل تلك الفوائد أنه سوف لعله يأمل في أن يختم كتابا آخر، وهذا هو أيها الإخوة مسار العلم، هذا هو مسار العلم. يختم الإنسان كتابا ثم ينتقل إلى الكتاب، ولا يسأل بعد ذلك نفسه هكذا في فراغ، يقول أين هي العلوم التي حصلتها وقد قرأت 1800 حديث، أين هو الآن؟ كأنه يريد أن يكون كالصفحة أمامه بين عينيه. لا، هذا ليس معقول. ولكنك إن شاء الله سوف إذا كان منك ربما مناقشات وتحضرك بعض الفوائد، هنا اسأل نفسك من أين جاءتني، تحضر لديك بعض المعلومات بعض الفهم، من أين جاءك؟ هكذا اسأل نفسك، فستجد إن شاء الله أنه حصل لك من خلال سماعك لهذه الأحاديث، من خلال سماعك لهذه الأحاديث وما قد يكون عليها من تعليق وشرح. وإن كنت قلت سوف لا أكثر من التعليق والشرح خوفا على كثير منا أن يتسلل من الكتاب، وهي طريقة صراحة ممكن بعضنا لم يتعودها أن يسمع مباشرة الحديث فقط، الحديث تلو الحديث، ولكن أقول كان الناس قديم هذه طريقتهم. نحن أهل هذا العصر صرنا نغتبط ونفرح بما يكون على الأحاديث من الشروح وننتظره، وننتظره بل وربما يعني كأننا نرى بأنه ضروري هذا للحديث، ليس ضروري. يحاول كل واحد منا أن يستعد لأن يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيده ظاهره، إلا أن يكون هناك حديث ممكن استشكل بعضنا بعض ألفاظه بعض عباراته، فلا بأس أن يستعن لعل تكون لك طريقة من أجل أن يطرحه في صورة السؤال، وإن شاء الله نوفق للإجابة على سؤاله. ما عدا ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الغالب يعني يكون غنيا عن التوضيح وعن الشرح، فإذا كان هناك شرح فلا شك سوف يكون فيه زيادة فوائد وبسط مسائل وشرح وتعميق للفهم، هذا كذلك له مناسبته. نعم. قال حاجزا له، أي المعتني بهذا الكتاب، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وهذا للمعتني. قال ونحن عندنا المعتني قلت الحضور الذي ليس معه ما يشوش وما يشغل البال من أنواع الالتزامات، وأن يكون الكتاب عندك قد اقتنيته ويكون من مقتنياتك ويبقى عندك وتضمه إلى ما سبق أن قرأت من كتب أو ستقرأه منها كذلك. قال رحمه الله وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعوني ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة الخفية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إذن هكذا ترون المؤلف رحمه الله بدأ بهذا الباب، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال، وهذا الذي نحن بصدده عمل أيها الإخوة، هذا عمل نحن مجتمعين على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأها ونستفيد منها ما أفادته من أحكام ومن بيان ومن توجيه ومن ترغيب ومن ترهيب، وهذا عمل إذا صلحت في النية فهو عمل عظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. إذن فهو كذلك يحتاج إلى نية، إلى تمحيص وتمحيض المقصود. الإنسان ينوي أنه يريد أن يتعلم دينه وأن يتعرف على أحكام هذه الشريعة ليعمل بها، لأن العمل لا بد أن يسبقه علم، والعلم كما قال بعضهم العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم. والحمد لله نحن الآن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت هي في الغالب واضحة فلا تحتاج إلى توضيح. هذا الحديث الذي أو هذا الكلام في الإخلاص هكذا كذلك كان يفعل كثير منهم، يفتتح كتابه بهذا الباب وبأحاديث في هذا الباب أيضا، كما هو سوف يفتتحه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن من أعمال بالنيات. فمن أجل أن الواحد منا ينتبه إلى هذا الأمر المهم الذي هو إخلاص العمل لله عز وجل وتصحيح المقصد والانتباه إلى أن كل عمل لم يكن خالصا لله عز وجل فعمل صاحبه يتعب نفسه فيه ولا طائل له من ورائه. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا أن نتحقق بالإخلاص الإخلاص. ولا بأس كذلك من تعليق خفيف إن شاء الله قد يكون معينا لنا على جميع الباب. الإخلاص أيها الإخوة الإخلاص، الله عز وجل ذكر لنا في القرآن الكريم مثال رائع يبين معنى الإخلاص. قال عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا من بين فرث، الفرث وما تهيأ للخروج من الفضلات في بطن الحيوان الفرث يقال له، والدم معروف الله تبارك وتعالى من بينهما يسقينا هذا الحليب الأبيض الذي هو مثال في البياض. فالأعمال تتصعد إلى الله تبارك وتعالى من بين أشياء عديدة يقصدها الإنسان بعمله، وإذا تقصدها وجعلها مقصدا له فسد عمله، كما أن الحليب يذهب عنه بياضه ويذهب عنه طعمه إذا هو خالطه شيء من الآفتين الفرث والدم. فأعمال تتصاعد إلى رب العالمين تبارك وتعالى من بين مقاصد عديدة، حب الظهور، حب ثناء الناس والالتفات إليه، وقصد الدنيا، ثلاثة أغراض ذكرها القرافي رحمه الله في كتابه الفروق. نعم، إذن هذا هو الذي إذا تكلم الفقهاء عليه في أحكام الفقهية ذكروا النية، ويتكلم عليه غيره من أهل العلم ويتكلمون على الإخلاص وتوحيد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. متفق عليه أو على صحته، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. إذن كذلك أنبي إخواني، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بعضهم يذكر له مناسبة ورود، نعم، فاحتاجوا إلى أن يذكروا وهم بصدد كذلك الهجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة، عمل عظيم من أعمال الإسلام. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يذكروا بالإخلاص في هذا العمل العظيم حتى لا يفسد بسبب ترك الإخلاص. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ أسواقهم يعني الذين جاءوا للبيع والشراء، ما عندهم قصد في هذا العمل الذي يكون لبعض كبارهم بعض العتاة منه. قال قلت يا رسول الله، أي عائشة تستشكل، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم، من أكد لها صلى الله عليه وسلم، ثم يبعثون على نياتهم، على نياتهم. إذن النية هي الفارقة، متفق عليه هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، وإلا في الهجرة من غيرها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والمقصود استنفرتم بمعنى طلب منكم النفير، الخروج للجهاد في سبيل الله، إذا استنفرتم. نعم. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، غزاه معنى غزوة، فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم إلا كانوا معكم حبسهم المرض، حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. إذن انظروا هنا كذلك النية أين تبلغ، شركوكم كان معكم في الأجر وهم في المدينة. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، إلا وهم معنا، معنا ليسوا بأجسامهم طبعا، وإنما لما كانت نيتهم كنيتنا، لكن حبسهم العذر فهم حكما شاركونا. إذن هنا كذلك أيها الإخوة لتنظروا النية إذا تمحضت أين يكون صاحبها، يكون غازيا ويكون مجاهدا وهو في على فراشه. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، يعني ما أردت أن تصلك هذه الصدقة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي للأب المتصدق، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. إذن يزيد هو الأب المتصدق الذي وضع الصدقة في المسجد لكن كان ربما أول من استفاد منها وانتفع بها هو ابنه يزيد. إذن فالأجر ليزيد رغم أن الصدقة وقعت في يد ابنه وهو قد نوى واحد من الفقراء المساكين، وربما في نفسه استثنى ابنه ولكنها في الأخير وقعت. فإذن الأمر يتبع هذه النية، وليس معنى ذلك أن الإنسان أحيانا يعني الأمر الواضح الحكم الشرعي يقول أنا شوف الأحسن بالنية، شوف الأحسن بقلبك كما يقول بعض الناس، ويريد أن يلغي الأحكام الشرعية ويلغي الحرام والحلال ويجعل الأمر كله راجع إلى النية. لا، هذا العمل المشروع الذي ربما الشخص قد يقع له خلاف ما نوى، فنيته إذن هي التي توجه أو يتجه الثواب بحسبها. قال وعن أبي إسحاق، وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال. لسه هذه محض شكاية، حتى قد يقال هذه شكاية من المخلوق، وإنما هي تمهيد لسؤال. إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، أفأتصدق بثلثي مالي. هذا هو السؤال الذي مهد له بما تقدم. قال لا، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصدق، وليس في ذلك نهي له عن الصدقة، نعم، ولكن أن يتصدق بهذا القدر من المال. وسوف يبين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الحكم. قال صلى الله عليه وسلم لا، قلت فالشطر، معناه أفأتصدق بالشطر، الشطر نصف، فالشطر يا رسول الله، فقال لا، قلت فالثلث يا رسول الله، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك، خطاب لسعد، إنك انتظر، إنك انتظر ورثتك، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ورثتك أغنياء، أغنياء بهذا المال، مالوك الذي يرثونه خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. بلبول مسعود قال انتظر، بلبول مسعود نعم البول بسعر القدس إذا كان حاضرا حمزة، حمزة بن حمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ،
تفضل أجب. قال إنك إن تذر، معلوم أن إن شرطية.
الشيخ الذي يظهر الله أعلم أنها إن مخففة من ثقيلة،
مخففة من الثقيلة، إنك قبلها إن.
هذا الذي ظهر لي والله أعلم.
ولكن حتى إذا كانت مخففة من الثقيلة فلا يزول اختصاصها بالدخول على الاسم، فهي دخلت على الفعل انتذر.
اسم هذا من شأن،
هذا إذا كانت مفتوحة، وأما وهي مكسورة فلا يزول اختصاصها. ثم أيضا هي مسبوقة إنك. صالح، صالح دلاش، صالح دلاش. نعم،
الله أعلم هو نصب تذرة.
نعم، إما أن يكون تذرة منصوب بأن، وظهر كأنه عيسى عنده جواب.
السلام عليكم يا شيخ.
والسلام عليكم
شيخ. هل يكون نون التوكيد محذوفة انتظارا حذفت؟
يمكن، يمكن هذا يبقى احتمال فقط، ويبقى احتمال كذلك أن يكون تذر فعل مبني. فعل مبني هكذا، كما نعلم أن الفعل وزار هذا هو أصله، والمضارع منه قليل كما رأينا هنا، ومنه قول عز وجل ويذرك وآلهتك، وهنا ذكره بصيغة تفيد كأنه مبني، أو ممكن أن يقال أنه، أو نقول أنه كذلك منصوب بأن، بأن مقدرة في هذا المحل، يمكن أن يقال هذا كله.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل القادر.
شيخ بارك الله فيك، عندنا نسخة بأن مفتوحة،
فإذا كانت أن مفتوحة فزال الإشكال.
نعم،
إذا كانت أن مفتوحة كما هي في هذه النسخة لعله يكون الإشكال قد زال. نعم، ويكون كأنه إنك أن، أنت ذا. يبقى كذلك أن نبحث على، يعني إذا كانت هذه النسخة التي فتحت فيها ربما هو مخ فقط الذي وجدها كذا، ممكن كأنه أراد أن يخرج من الإشكال فقط بفتح، بفتح همزة أن.
ما عليكم شيء.
نعم،
عندي نسخة كذلك. نعم، الفتحة الشيخ.
نعم،
عندي نسخة بالفتح أن،
وفي حق يدل عليه كذلك ما بعدها.
نعم شيخ،
قوله من أنتظره، إنك أنتظر، إنك أنتظر، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إذن هذا هو الإخلاص كذلك، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أخلف بعد أصحابي. هذا كأنه استفهام، أخلف بمعنى أخلف بمعنى أبقى بعدهم وهم يذهبون. نعم، أخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني مات ولم يهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يرثي له بمعنى يحزن عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، القلب الذي هو محل النية. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ نبي البوزيز ماذا تعرب شجاعة حمية رياء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تكون بارك الله فيك مفعول لأجله.
نعم
مفعول لأجله.
أحسنت، إذن مفعول لأجله هو يبين الغرض الذي من أجله قاتل من قاتل، إذا لم يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، قاتل شجاعة أي لإظهار شجاعة أو حمية أو رياء، إذن فهي كلها مفعول لأجله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذه نيته ومقصده لما حرره ليكون هكذا، فهذا هو الذي قال قاتل في سبيل الله، متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حرصه الذي كان من ورائه نيته طبعا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم. إذن إذا فسرت الصلاة من الملائكة بأنها الرحمة يستفاد أو يستشهد لها بهذا، لأنه كنا نسمع في الدروس أو بعضنا يقرأ في بعض الحواشي الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين الدعاء، هكذا يسمعها. فنسلم الصلاة من الله الرحمة، نسلم بذلك الصلاة، عفوا الصلاة من الملائكة استغفار، نسلم صحيح الصلاة من الملائكة استغفار بدليل هذا الحديث. ملائكة يصلون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون، إذن يقولون منزل من يصلون تفسيرا، يفسره اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. فإذا فسرت الصلاة من الله، عفوا من الملائكة بهذا، فتفسير صحيح. وأما تفسيرها من الله الرحمة فهذا هو الذي غير صحيح. نعم. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. إذن هذا فضل الله تبارك وتعالى على عباده المخلصين. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. آواهم المبيت، آواهم هنا بمعنى ألجأهم، وصاروا يبحثون على مأوى يأويهم، لأن هذا الليل والليل صاحبه يحتاج إلى أن يستريح. آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، سدته عليهم بمعنى أغلقته عليهم، صار الغار مغلوقا وهم فيه 3. فقالوا لبعضهم البعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان، إذن إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، الباء هنا ليست للقسم وإنما هي باء بمعنى سببية، تتسببون إليه، كل واحد منكم عنده عمل صالح يتذكره وربما غلب على ظنه أنه فعله مخلصا فيه لله عز وجل فيذكره بين يدي عمله. ما هي الصيغة مثلا؟ يقول نقول مثلا اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا، ويذكر العمل، إن كنت تصدقت بهذه الصدقة، أو إن كنت يعني فعلت هذا المعروف، أو إن كنت فعلت كذا وكذا، ويسمي ما يسميه من الأفعال. فمثلا اعطني كذا، أو ادفع عني كذا ونحو ذلك. وهذا يسمى التوسل بالعمل الصالح، والمقصود عملك أنت، وهو أحد الوسائل المشروعة الثلاثة. الوسائل المشروعة الثلاثة أولها التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد السلمن، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا، ونحو ذلك مما يذكره بين يدي دعائه من أسماء. فهذا توسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوسل بالوسيلة المشروعة الثانية هي التوسل بعملك الصالح، عملك أنت لا بعمل غيرك، ما عمل غيرك فهو له، ليس لك حق التصرف فيه، سواء كان وليا صالحا أو كان نبيا أو كان ملكا. فتقول إذن وأنت يعني هنا تقول اللهم إني أسألك إذا كنت فعلت كذا وكذا وكذا، أنت فعل. والتوسل القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع، أن تتوسل بدعاء رجل صالح حي، رجل مثلا تحسن به الظن وأنت تشعر بأنك مفرط في جنب الله عز وجل، فتقول مثلا لفلان ادعو الله لي، أنت أحسبك أنك من أهل التقوى من أهل الدين كذا كذا، ادعو الله لي أن يفرج عني أن يفعل بي كذا كذا كذا. هذه أقسام التوسل المشروع. إذن ليس فيها التوسل بالصالحين الأولياء بذواتهم ولا بأعمالهم ولا كذا مما يفعله اليوم الناس. نعم. قال رجل من هؤلاء الثلاث، قلنا إن سدت عليهم أو سدت عليهم صخرة الباب، قال أحد هؤلاء الثلاث اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق بمعنى الغبوق هو شراب العشي، معنى لا أناول من هذا الشراب قبلهما أحدا ولو كان من أولادي. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ماذا عندك ابن القادر العبودي؟ ماذا عندك؟ فلم
أريح.
أريح،
نعم. مشكولة الشيخ،
مشكولة هكذا كذلك عندي، ولكن كأنني أحببت أن تكون فلم أروح إذا كانت هي عند أحدكم. من عنده أروح؟ بن سالم، بن سالم
السلام عليكم شيخ.
السلام. رأيتك كأنك تطلب.
تلقت غير مو جاهز، جاهز الشيخ، تكرا جاهز بركنا.
ماذا عندك في نسختك؟ أروح ولا أريح؟
كذلك أريح.
أريح، نعم. إذن إذا كانت من أريح فهي من أراح، فهي تكون من أراح الرباعي، وضمته ضمة الرباعي. وأما إذا كانت فلم أروح من راحة يروح، نعم
شيخنا بارك الله فيك، عندي نسخة أريح
أروح وهي أروح كذلك
بضم الراء.
إيه بضم الراء. إذن أروح
بضم الراء.
إذن أروح. أروح. وهذا هو الذي أظنه نعم. والله أعلم. أروح هكذا البخادر هكذا تقول أروح.
نعم نعم شيخنا نعم.
أظن هذا هو الذي في الحق صراحة عندي يظهر.
نعم أروح بدم الراء. نعم شيخنا أروح
هو الأقرب للمعنى. من راح يروح، من راح يروح بمعنى يعني مجيء مساء، فيقال أروح وليست من أراح كأنه من يريح، والمعنى كذلك كأنه يعني ليس. ومع ذلك إذا وجد أحدكم غير هذا أو تبين أو غير هذا فل يعني يخبرنا به ولو في الحصة القادمة. لكن أنا أيضا عندي قلت أريح، ولكن ظهر لي أنه ربما أروح أفضل منها من حيث تأدية المعنى فقط لا من حيث التصحيح والضبط النسخ. نعم. قال فلم أروح. إذن قلنا أروح كأنه من راح يروح، تقول في مضارعه أي مضارع هذا الفعل أروح، والهمزة للمتكلم، وعين الفعل محذوفة، عين الفعل محذوفة لأجل الجازم، أصله أروح أرو بواو، فلما دخل الجازم وهو لم قلنا أروح بواو ساكنة وحاء كذلك ساكنة حاء ساكنة أجل الجازم، فحذفنا الواو لأجل التقاء الساكنين فصار أروح أروح. نعم. فلم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. انظروا هذا الصنيع العالي الجودة في التعامل مع الأبوين مع الوالدين، سيما وهما شيخي وهما شيخان كبيران. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن. إذن قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي. أنا بقي ينتظر أن يستيقظ بنفسه ملا أن يوقظهما. أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتباغون، والصبية يتباغون تضاغ من يصيحون بالبكاء، وهو أبوهم وهو موقف عاطفي محرج. نعم. قال حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا أي الوالدين فشربا غبوقهما، يعني ربما صار صبوح الآن. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، إذن هنا النية والإخلاص في العمل وما هي ثمرته. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، هذا الثاني من هؤلاء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. مقصود سنة هنا يعني سنة قحط وجوع واحتياج. ف فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء. إذن هذا الثالث منهم، وكل واحد منهم له عمل من أعمال يتوسل به، وهذه صخرة أغلقت عليهم الباب والمخرج، فهم في ضائقة شديدة جدا، وفي الليل وفي غار وهم مسافرون. اللهم استأجرت، هذا الثالث يقول استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل، معناها إلا رجل، غير رجل واحد ترك الذي له، أي ترك الذي له من الأجر لم يأخذه وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، معناه ما كان من أجري ولم أخذه كما أخذه أصحابي، فائتني به، ها أنا قد حضرت إليه. فقلت كل ما ترى، أي قال هذا الرجل الأمين، كل ما ترى من أجرك، يعني هذا كله الذي ترى من الماشية من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فأظهر أن المدة كأنها تطول. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، هذا الأجير يقول، يعني استبعد أن يكون هذا ماله كله، كيف هو ترك فقط أجر أقل من هذا، فإذا به صار مستثمرا وصار في أموال طائلة. فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذه التي تفيد وهي محل الشاهد أنهم يعني تأكدوا بأن هذا العمل عمل لوجه الله تبارك وتعالى، فنفعهم في هذه الضائقة. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. إذن استفاد من الإخلاص، يستعمل الإنسان ويستحضره ويذكره إذا توسل، سيما في مثل كربة من الكربات وهكذا الصيغة التي ذكرناها، ويستغني عن الوسائل غير المشروعة التي للأسف صار الناس اليوم بسبب جهلهم يستعملونها، وحتى لا يعرفون وسائل هذه المشروعة. إذن نتوقف عند هذا القدر، وهكذا برنامجنا كما قلت وأذكر به ربما من لم يكن معنا في البداية، أن برنامجنا إن شاء الله سوف يكون دائما بعد صلاة العصر عن الساعة 5:30 أو ربما نتأخر عنها بدقائق فقط، نفتتح مجلسنا بالقراءة من كتاب رياض الصالحين. وأما يوم الخميس ويوم الجمعة، فالخميس نخص به حديث الأحكام التي لم نكملها من بلوغ المرام، وأما يوم الجمعة فهو كما كنا من قبل يوم عمدة التفسير، وما عدا ذلك من أيام فنبقى مع كتابنا هذا. ونسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول والاستفادة والحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل مني ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.